الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فصل في معنى الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع التعبد لله في الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام في الشرع، تعبد الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وما يتعلق بالمفطرات يأتي الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل. فصل في بيان حكم صيام رمضان. صيام رمضان فرض عين بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما السنة فما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. واللفظ من البخاري. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب صيام رمضان، لأن صيام رمضان واجب، كتاب السنة والإجماع. فصل في شروط الصيام. وتنقسم شروط الصوم إلى أربعة أقسام، وهي: الأول شروط وجوب. القسم الأول شروط وجوب، وهي البلوغ، فالبلوغ شرط من شروط وجوب الصيام. وهل هو شرط في صحة الصيام أو لا؟ ها؟ ليس بشرط في صحة الصيام، فإن الصيام يصح من المميز، هذا شرط من شروط الوجوب ولا يصح في شرط الصحة. وخرج بالبلوغ غير البالغ، والدليل على عدم وجوب الصيام عليه، أي على غير البالغ، ما رواه أحمد وأبو داود ونسي ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. فهؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم، منهم من رفع عنهم القلم بالكلية كالنائم والمجنون، فلا رفع عنهم قلم الواجبات والمستحبات. فهؤلاء رفع عنهم القلم بالكلية، لا واجب عليهم، وهكذا لا مستحب يصح منهم. فإن النائم إذا قرأ القرآن في أثناء نومه لا يؤجر عليه، ولو ذكر الله عز وجل في حال نومه لا يجر على ذلك، وهكذا المجنون. لكن الصبي إذا كان مميزا ولم يكن بالغا فتكتب له المستحبات، وما يفعله من الواجبات هي في حق من الأمور المستحبة، ما يفعله من الواجبات على المكلفين في حق من الأمور المستحبة، فتكتب له الحسنات، وهكذا إذا ترك السيئات من أجل الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك. ففرق ما بين الصبي وما بين النائم والمجنون، وفرق بين الصبي المميز والصبي غير المميز. الصبي غير المميز وش يكون حكمه؟ كحكم المجنون والنائم إلا في مسألة الحج والعمرة، في مصادر الحج والعمرة فإنه يثاب على إذا ما حج به وإذا ما اعتمر به وإن لم يكن في سنة تميز في قضية الحج والعمرة. وقد رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وكان السلف يحجون بأطفال الصغار ما من لم يميز منهم كان يحجون بهم. فسار على ذلك السلف رضي الله عنهم أجمعين. هذه مسألة من المسائل المستثنى ما يتعلق بالحج والعمرة، فإن يثاب على ذلك حتى من لم يميز من الصبيان، ويحج به وليه، وليه يؤجر على ما يقوم به مع صبيه، والصبي يكتب له الأجر كما جاءت في ذلك السنة. وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. هذا هو الشرط الأول من شروط الوجوب، وهو شرط البلوغ، فالبلوغ شرط من شروط الوجوب. ومن ذهب من أهل العلم من أن الوجوب يحصل بما دون ذلك، كالطفل إذا بلغ سن المراهقة وإن لم يبلغ، فبهذه الأقوال أقوال غير صحيحة لأنها خلاف السنة. الشرط الثاني من شروط الوجوب القدرة، وخرج بالقدرة العجز كالشيخ الكبير والمرأة العجوز ومن به مرض لا يرجى برؤه، فهذا شرط من شروط الوجوب القدرة، فإنه لا تكلف مع العجز، فلا تجب العبادات مع العجز، فالقدرة شرط في وجوب العبادات، وهي شرط أيضا في وجوب عبادة الصيام. والدليل على عدم وجوب الصيام عليهم قوله تعالى: نكلف نفسا إلا وسعها، والشاهد أن الله عز وجل علق التكليف بالوسع أي القدرة، فمن لا قدرة له فلا تكليف عليه، فإن الله عز وجل علق التكليف بالوسع، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فعلق التقوى بالاستطاعة، ومن هو عاجز بالكلية فإنه غير مأمور بما عجز عنه من أمور التقوى، وغير من الآيات. ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي أيضا تعليق فعل الأوامر بالاستطاعة، ومن لم يكن مستطيعا لفعل فهو غير مأمور به. هذا وجه الشاهد من هذه الأدلة. إذن لوجوب الصوم شرطان: البلوغ والقدرة، هذا شرطان من شروط الوجوب. فهذا هو القسم الأول من أقسام الشروط المتعلقة بالصيام. القسم الثاني شروط وجوب الأداء، شروط وجوب الأداء. أخذنا ما يتعلق بشروط الوجوب مطلقا، وأما هذه الشروط التي تأتي معنا فهي شروط لوجوب الأداء، فإن الصوم قد يجب فيه الأداء وقد يكون الواجب فيه القضاء، الصوم قد يجب فيه الأداء وقد يجب فيه القضاء. فلهذا ذكرنا في هذا الموضع شروط وجوب الأداء، وأما القسم الأول فيما يتعلق بشروط الوجوب مطلقا يدخل فيها الأداء والقضاء. في القسم الأول يدخل الأداء والقضاء. فعندنا مثلا الصبي، هل يجب عليه الأداء؟ لا يجب. وهل يجب عليه القضاء؟ لا يجب. وهكذا العاجز عن الصيام، هل يجب عليه الأداء؟ لا يجب. وهل يجب عليه القضاء؟ لا يجب، لا يجب للأداء والقضاء. فتلك الشروط للوجوب مطلقا، لوجوب الأداء والقضاء، فهي شروط عامة. وأما في هذا القسم فذكرنا فيه شروط وجوب الأداء دون القضاء، يعني إذا توفرت وجب صيام شهر رمضان في وقته أداء، وإذا لم تتوفر انتقل فيها من الأداء إلى القضاء. القسم الثالث شروط وجوب الأداء، وهي الشرط الأول الإقامة، ويخرج بذلك السفر، فالمسافر لا يجب عليه الأداء. وذكر الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقول تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا الإقامة شرط من شروط وجوب الأداء. هل هي من شروط الوجوب مطلقا؟ فما هي من شروط الوجوب مطلقا، وإنما هي من شروط وجوب الأداء. فمن كان مقيما وجب عليه الأداء صوم رمضان في وقته، ومن كان مسافرا ولم يكن مقيما فلا يجب عليه الأداء ويجزئه القضاء فعدة من أيام أخر. الشرط الثاني الصحة، ويفد بذلك المرض، فالمريض لا يجب عليه الأداء، ودل على ذلك الآيتان السابقتان: فمن كان منكم مريضا في الآية الأولى، وفي الآية الأخرى ومن كان مريضا، وفي الآيتين قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. إذن لا يجب الأداء إلا بهذين الشرطين، وهما الإقامة والصحة. فإذا انتفت الإقامة فالواجب هو القضاء، وإن انتفت الصحة فالواجب هو القضاء، مع نفسه مجزئ. هذا الإجزاء إذا صام المسافر في سفر يجزئ صيامه، والمريض إذا ما صام في حال المرض فإن ذلك يجزئه، إلا أن الأذى لا يجب في حق المسافر ولا في حق المريض. هذا القسم الثاني من أقسام الشروط، وهو شروط وجوب الأداء. القسم الثالث من أقسام الشروط شروط الصحة. نعم، أخذنا في القسمين السابقين شروط الوجوب، وأن شروط الوجوب تنقسم إلى قسمين: شروط الوجوب المطلق، والقسم الثاني شروط لوجوب الأداء دون القضاء. وأما في هذا القسم الثالث فانتقلنا من شروط الوجوب بقسميه إلى شروط الصحة. القسم الثالث شروط الصحة، وهي الشرط الأول النية. هل النية شرط من شروط الوجوب؟ هي من شروط الوجوب، لكن من شروط الصحة. فمن صام من غير نية فعمله مردود، لابد من النية. ومعلوم أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يصح الصوم إلا بنية. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الشرط الأول من شروط الصحة. الشرط الثاني من شروط الصحة التمييز. التمييز شرط من شروط الصحة. قال: وذلك أن الصيام عبادة وقرب، وتحتاج إلى نية، ومن لا تمييز له لا يتصور منه حصول ذلك. فيخرج بالتمييز من لم يميز من الصبيان، فإن ما يقوم به من الأعمال لا تعتبر تلك الأعمال صحيحة إلا فيما يتعلق بالحج على ما سبق بيانه. وإلا إذا صام الصبي قبل تمييزه فصيامه غير صحيح لعدم فصل النية منه. وهكذا إذا صلى قبل تمييزه فإن ذلك لا يصح منه لعدم فصل النية منه، فإن النية شرط من شروط العبادات. وذلك أن الصيام عبادة وقربة وتحتاج إلى نية، ومن لا تمييز له لا يتصور منه حصول ذلك. الشرط الثالث من شروط الصحة الطهارة من الحيض والنفاس. الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح الصيام من حائض ولا نفساء. ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء صدقنا، فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكفن اللعنة وتكفن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحاج من إحداكن. قلنا: ما نقصد ديننا وعقلنا يا رسول الله. قال عليه زكاة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، وهذا محل الشاهد من الحديث، لم تصلي ولم تصوم، ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. فهذه الثلاث شروط من شروط الصحة: النية والتمييز والطهارة من الحيض والنفاس. وهذا القسم الثالث من أقسام الشروط. القسم الرابع شروط وجوب وصحة معا. القسم الرابع شروط وجوب وصحة معا، فهي شرط من شروط الوجوب وفي الوقت نفسه من شروط الصحة. شروط وجوب وصحة معا، وهي: الشرط الأول الإسلام، فيخرج بالإسلام الكفر الكافر لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، والمراد بعدم وجوبه عن كافر أي أنه لا يؤمر به قبل إسلامه ولا يقبل منه ذلك، وإن كان يعذب في الآخر بتركه له. هذا شرط من شروط الوجوب ومن شروط الصحة. وسبق البيان وش المراد بشروط الوجوب عند أهل العلم في هذا الموضع، وأنهم يريدون بذلك المعنى الذي ذكرناه، أي أنه لا يؤمر الكافر لا يؤمر بالصيام مثلا في حال كفره، فيقال صم الصيام واجب عليه، ما يخاطب الكافر بذلك وإنما يخاطب بالإسلام، فإذا ما جاء بالإسلام خطي بعد ذلك بسعي شرائع الإسلام، أما يقال له صم واجب عليك أن تصوم فلا يخاطب مثل هذا الخطاب. فلهذا قال العلماء الإسلام شرط في وجود في الوجوب وفي الصحة، فإن صام الكافر فإن صيامه غير صحيح. والدليل على وجوبه على المسلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشاهد يا أيها الذين آمنوا، هذا محل الشاهد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، فالخطاب موجه لأهل الإيمان. والدليل على عدم صحة الصوم من الكافر وغير ذلك من العبادات قول الله تعالى: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فالذي يصوم وهو ما زال في دين غير الإسلام، فصيامه وهو ما زال على ذلك الدين غير مقبول منه، وهكذا السائر ما يقوم به من الأعمال وهو على غير دين الإسلام، فإن ما يقوم به من الأعمال التي يريد أن يتقرب بها الله عز وجل وإن كانت من قبيل الصيام أو الحج أو العمرة أو الصلاة، فإن ذلك الدين لا يقبله الله، لأنه ليس من دين الإسلام، بل لم يأتي به في دين الإسلام. والله يقول: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وهو إن صلى فصلاته ليست من دين الإسلام، صلاته وهو على كفر ما هو على إسلام، فليس تلك الصلاة من دين الإسلام ولا ذلك الحج من دين الإسلام، وإنما الصلاة التي من دين الإسلام هي الكائنة بعد الإسلام، والصوم الذي هو من دين الإسلام هو الصوم الذي يكون بعد الدخول في الإسلام. فتلك الأعمال داخلة في قوله سبحانه وتعالى: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويصف في عموم الآية الصيام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى: وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فبين الله عز وجل السبب في عدم قبول ما قاموا به من الصدقات، وهو أن كفروا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في الصدقات التي يتعدى نفعها، فالصيام من باب أولى أن لا يقبل منهم، من باب أولى، لأن الصدقات نفعها متعد والصيام قاصر، فإذا لم يتقبل الله عز وجل منهم ما تعد نفعه من الأعمال كالصدقات، من باب أولى أن الله عز وجل لا يتقبل منهم ما لا يتعدى من الطاعات والعبادات في الصيام. فإذا كان هذا في الصدقات التي يتعدى نفعها في الصيام من باب أولى أن لا يقبل منهم. إذن هذا الشرط الأول من شروط الوجوب والصحة معا وهو الإسلام. الشرط الثاني من شروط الصحة والوجوب معا العقل، ويخرج بذلك ذهاب العقل، فمن لا عقل له فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. ويدل على ذلك حديث علي الماضي في شرط البلوغ، الذي ما عنده عقل لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. تمييز نضاف إلى هذا الموضع، الموضع السابق ذكرنا في شروط الصحة النية وذكرنا التمييز، والتمييز يشمل الأمرين ولا من يشمل الأمرين؟ التمييز ها كيف يشمل الأمرين، يعني شرط من شروط الصحة وشرط من لا، لكن ما هو شرط الوجوب؟ نعم نعم يستقيم، ما هو شروط الوجوب لكنه شرط من شروط الصحة فقط، لكن العقل نعم يشمل الأمرين. إذا كان الشخص قد بلغ سن التكليف ولا عقل له لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، فالعقل يشمل نعم شروط الوجوب من شروط الصحة معا. فإذا كان بالغا وعاقلا وجب عليه الصيام وصح منه، وإذا كان بالغا وغير عاقل فإنه لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. إذن هذا من شروط الصحة والوجوب معا. تفضل. المجنون أين؟ لا يجب عليه للأداء وللقضاء، هذا هو الصحيح، لا يجب عليه للقضاء وللأداء. الشرط الثالث من شروط الوجوب والصحة معا الوقت، فلا يجب الصيام إلا في شهر رمضان، لابد الوجوب من دخول الوقت. إذا دخل شعبان هل يجب الصيام؟ صيام رمضان بدخول شعبان لا يجب، وإنما يجب صيام رمضان عند دخول الشهر. فإذا دخل شهر رمضان فيأتي الوجوب، هذا من حيث الوجوب. ومن حيث الصحة إذا أراد أن يصوم شعبان، يعني يصوم رمضان في شعبان، يصح منه ولا ما يصح؟ لا يصح. الوقت شرط من شروط الوجوب، وفي نفس الوقت شرط من شروط الصحة. فلا يجب الصيام في شهر رمضان كما قال تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وليصح الصيام في غير رمضان لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدب في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصيام في غير رمضان ليس من أمر الله ولا رسوله فهو رد. هذا ما يتعلق بشروط الصيام. إلى كم تنقسم؟ إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما هو؟ نعم، الشرط الوجوب مطلقا يشمل الأداء والقضاء، والثاني وجوب الأداء دون القضاء، والشرط الثالث شرط شروط الصحة، والرابع والقسم الرابع أقصد القسم الثالث ذاك، والقسم الرابع ما هو؟ نعم، شروط الصحة والوجوب معا. تفضل. نعم، الكلام على شهر رمضان. تقصد الوقت؟ ها؟ في غير تقصد في مسؤولات من العبادات؟ في النافية كل شيء نعم قد تتوفر فيها نشاط أو لا، لكن كلامنا على شروط الصيام. أما سوى ذلك فقد تستقيم بعض الشروط فيها في بعض العبادات، وقد لا تستقيم بعض الشروط، وإنما كلامنا على شروط الصيام فقط. هذا ما يتعلق بشروط الصيام. وأما ما يتعلق بأركان الصيام فنأخذ ما يتعلق بأركان الصيام بقصره. فصل في أركان الصيام: ليس للصيام غير ركن واحد، ليس للصيام غير ركن واحد على الصحيح، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن الصيام فيه ركن واحد وهو ركن الإمساك، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد تنازل العلماء في النية هل هي من أركان الصيام أو من شروطه، والذي يظن لأنها من الشروط تقدمها على العبادة، ومذهب الحنفية والحنابلة، وعند المالكية للصيام ركنان وهما النية والإمساك. إذا النزاع في هذه المسألة للمالكية، فإنهم جعل النية من جملة الأركان، وغيرهم جعل النية من جملة الشروط، والذي يظن من الشروط أنها متقدمة، وما كان متقدما على العبادة فيكون من جملة الشروط لتقدمه، وإن كان وإن كانت النية تستمر تستمر كاستمرار الطهارة. الطهارة شرط كل ركن باعتبار الصلاة شرط، ولا بد من استمرار هذا الشرط إلى انقضاء الصلاة. وهكذا النية هي شرط تقدمها وإن كانت مستصحبة إلى آخر العبادة. طيب تفضل. ها؟ لا لا عباء على شهر رمضان، على الصيام شهر رمضان فقط، أتكلم على هذا الخصوص. نعم هذا المبحث فيما يتعلق بشروط وجوب صيام رمضان، ما هو الصيام مطلقا. نعم ها في إيش؟ وليس الصيام في غير نعم في غير رمضان. اي نعم ادان طيب لهذا من اجل نعم اما من حيث القضاء نعم من حيث القضاء في حق المعذور، في حق المعذور، اما غير المعذور فحول نزاع كبير في غير المعذور. طيب يعني يمكن تقيد وليس الصيام في غير رمضان إلا قضاء في حق المعذور مثلا، يمكن أن تضبط هذه العبارة حتى تكون أوضح. ها هكذا ولا شيء آخر؟ طيب نعم نعم وليس الصيام في غير رمضان أداء يمكن نعم أداء ها ويجب نعم طيب نعم وهذا يقيد في حق المعذور نعم يقيد في حق المعذور. طيب نقف إلى هذا الموضع والحمد لله رب العالمين.